أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكرنا بأن التقية إنما تكون من المخالفين، وأما من غير المخالفين فهي داخلة في عنوان الضرورة، والتقية أوسع من الضرورة، إذ إن في التقية سقوط الإعادة والقضاء والإجزاء والصحة فعل محرم مع التقية، ونحو ذلك مما تقدم سابقا، ترك واجب، إتيان فعل ناقص، إجزاء هذا الفعل الناقص، هذه أحكام التقية. وأما في الضرورات فلا تكون هذه كذلك، إذ إن الضرورة يقتضي أن يعمل شيئا، ولكنما هذا العمل يجزي عن الواقع، هذاك يحتاج إلى دليل خاص. استفدنا من التقية الصحة والإجزاء، استفدنا من التقية قيام الفعل الناقص مقام الفعل الكامل، سقوط الأمر حينئذ تنزيل لهذا الفعل الناقص منزلة الفعل الكامل، هذه استفدناها من أدلة التقية. أما من أدلة الضرورات ليس الأمر كذلك بهذه السعة، فلذلك قالوا بأنه أن التقية التي يترتب عليها أحكام كثيرة هي ما إذا كانت من المخالفين، وأما غير المخالفين من سائر الكفار فهي داخلة في الضرورات، وربما يجتمع في بعض الموارد أنها تقية، إلا أنه ليست بتلك السعة، هذا ما سيأتي بيانه. ذكرنا بأنه من المخالفين، وأنه لا بد أن يكون من الحكم في أحكامهم التي يعتقدون بها وكانت مخالفة لما عليه أهل الحق، هذا ما تقدم بيانه. كلامنا في هذا الحكم السابع أو الحكم السادس، أنهم قالوا بأن التقية إنما لا تختص بالمذاهب الأربعة المعروفة، بل كلما استجد بعد ذلك وكانت عقيدة ومذهب لهم يتحقق التقية بالنسبة إلى ذلك. فما استجد من الآراء بعد عصر الخلفاء من المذاهب المتفرقة والأحكام تشمل أدلة التقية، ذلك إطلاقات أدلة التقية وعموماتها تشمل كل مذهب المخالف، سواء كان هذا المذهب مما كان في عصر الأئمة أم كان أو استحدث بعد ذلك، إذ أنهم بعد خروجهم عن النص وقالوا بأنه لا اعتبار بالنص، ويمكن النص مع الرأي، وأدرجوا الرأي في أحكامهم ليستجد عندهم كثير من الأمور، اعتمدوا على الرأي والرأي مبني على المصالح وغير ذلك مما هو كثير، قياس مصالح وأمثال ذلك، يتبدل هذا الرأي حينئذ، فكل ما يكون عندهم معتقد أن التقية يحصل له فيه ولا إشكال فيه، لإطلاقات الأدلة أو عمومات أدلة التقية وعمومتها. ثم قالوا أيضا بأنه لا تختص بالأحكام التي كانت في خلفاء عند خلفاء الراشدين، بل تشمل أيضا المسلمة عندهم، بل تشمل الأحكام المستجدة بعد ذلك أيضا، لا يختص بأن يكون مذهبا، بل كل حكم إنما يكون هذا من المخالفين يمكن أن يتحقق التقية فيه. ولذلك ترون أن الروايات التي وردت عن الأئمة الطاهرين فيها أنواع من التقية، تقية من المذهب المعروف عندهم، وتقية من مذاهب غير معروفة عندهم، من أشخاص عالم في بلد الإمام يحكم بحكم تبعا لذلك العالم، فهذه. ولذلك الآن نستشكل على تلك الروايات بأنه لا يوجد تقية في هذه الرواية، هذا غير سديد، إذ لا بد من ملاحظة الحالة الاجتماعية في عصر الأئمة الطاهرين ونرى الآراء الفقهية التي كانت عندهم، والإمام يفتي على حسب ذلك الرأي تقية، هذه هي التقية عندهم، فلا يختص بالمذهب المعروف. بل لو كان رأي عالم عندهم، حاكم عندهم في بلد معين، كفى ذلك، هذا هي التقية. فلا بد من ملاحظة في التقية، أي الروايات اللي محمولة على التقية، ملاحظة أن هذه الجهة، أن هذا الحكم ربما لا يكون موافقا للمذاهب المعروفة الأربعة، بل كان رأي فقيه انقرض بالكلية، انتهى دوره بموته، ولكن الإمام أراد التقية في هذا الأمر. هذا هو الأمر الحكم السابع. كذلك الحكم الثامن، لا يختص التقية بأرضنا نحن، بل يشمل الذي يسكن فيه، بل يشمل كل الأراضي وكل البلاد. فلا تختص التقية أنه أذهب إلى بلاد المخالفين فأتقي منهم، بل لو كانت التقية حاصلة بعد توفر شروطها في بلادنا وأرضنا أيضا يجب الاتقاء. فلو لم يتق، لوقع المؤمن في بلد آخر في مشقة وضرر وغير ذلك، تشملها أدلة التقية. كذلك أن التقية قد تكون تقية مجاملية أدبية، فلو حصلت التقية في بلادنا معهم رفع الظلم والجور عن بلاد الآخرين، عن المؤمنين في بلاد الآخرين، أو حصل التعايش بينهم، يكون هنا أيضا تقية ولا إشكال فيه. فلا تختص التقية في بلادهم فقط، بل تشمل في بلادنا وأرضنا لإطلاقات الأدلة وعموماتها. وقد ذكرنا جملة من الأدلة على ذلك، أن التقية لا تختص ببلدهم، بل يشمل حتى في بلاد الشيعة. فلو عمل شخص مؤمن عملا أوجب إيقاع الآخرين في الضرر، هذا خلاف التقية، وتشمله تلك العقوبة التي ذكرها الإمام، والإمام الرضا في روايته المعروفة وفي ذلك الحديث القدسي الذي نقلناه. فالتقية عامة لا تختص بأرض ولا بزمان معين، بل تشمل كل الأراضي، كانت هذه الأراضي أراضي المخالفين ونحن نريد أن نتقي شرهم، أو نتحبب إليهم تقية مجاملية، أو في بلاد المؤمنين نعمل التقية لدفع أذاهم عن سائر المؤمنين في بلاد أخرى، أو تقية مجاملية لإيجاد التحبب والتآلف بيننا جميعا. هذه للإطلاقات والعمومات وخصوص بعض الروايات. ثم ذكر الحكم التاسع، ذكر السيد الوالد أنه لو علمنا بأن التقية لا تنفع حينئذ، ولم يتحقق موضوع التقية، لا معنى للتقية حينئذ، ولا تشرع التقية. هذا هو الذي ذكره، ولعدم للشك في شمول أدلة التقية لمثل ذلك، كما في عصرنا هذا وهو يضرب في بلاد بعض بلاد المسلمين. هذا الكلام على إطلاقه لا بد من التفصيل. الأول، أنه إذا علمنا بأنهم وصلوا إلى حد لا تنفع التقية، ولكن في إزالة الظلم بالكلية، ولكن التقية معهم يوجب تخفيف الوضع عنا، مو لأنه نرفع الظلم عنا بالكلية، إذ هم تمادوا في الظلم والطغيان ولا يرفعون الظلم عنا، ولكن يخففوا الظلم عنا. أيضا هذه التقية جارية لإطلاقات تلك الأدلة. قلنا أن التقية لها مراتب متعددة، ومن تلك المراتب هذا، أنه نخفف من الظلم الموجود عندهم، ليس أكثر، وإلا الظلم حاصل لا محالة، تقينا أم لم نتقي فالظلم حاصل، لكن التقية إنما توجب التخفيف ليس أكثر من ذلك. الأمر أو الثاني، أنه هناك تقية مجاملية، هذه التقية المجاملية يوجب التعايش السلمي بالإصطلاح الحديث معهم، ليس أكثر من ذلك، أننا نذهب معهم نجاملهم في هذه الأمور ليقبلونا لا أقل في مجلسهم، ولكن هذه التقية المجاملية ترفع الظلم عنا، ليس الأمر كذلك، إذ نعلم بوجود الظلم وهذا أيضا داخل في عمومات وإطلاقات الأدلة أيضا تشمل مثل هذه التقية، مع علمنا بأن التقية لا يرفع الظلم ولا ينفع حينئذ. الثالث، ما إذا قطعنا وعلمنا بأنه لا التقية تخفف الظلم عنا ولا أن التقية المجاملية تفيدنا في التعايش معهم كالإرهابيين الموجودين في عصرنا، ليس الأمر، الأبواب مؤصدة معهم، فإنه لا ينتفع التقية، لا ينفع التقية، وموضوع التقية ينتفي حينئذ ولا تشمله الأدلة حينئذ. فلا بد من اتخاذ طرق أخرى للردع والرجوع إلى الحكماء والعلماء في تعيين الصالح والأصلح في ذلك، لأن لا يستلزم الهرج والمرج. فحينئذ لا تنفع التقية معهم، لا بد من اتباع الطرق الأخرى للتخفيف عن مكرهم وكيدهم حينئذ، وهذا يرجع إلى الحكماء والعلماء، فإنه إنما يميزون الصالح والأصلح، فنتبع الأصلح وندع الصالح وأمثال ذلك. هذا ما يتعلق بالتقية، وهناك أحكام أخرى سيأتي في مواضعها ذكرها. ثم نرجع إلى عبارة السيد اليزدي رحمه الله، ونرجع إلى العروة أنه قال: وأما في التقية فيجوز المسح على الخفين أو المسح على الحائل، إلا أنه قال: هل يشترط عدم المندوحة؟ قال: لا يشترط عدم المندوحة، وقد تقدم الكلام في ذلك. ولكن إذا تمكن في نفس الموقع الذي يريد أن يتقي أن يوري في ذلك، جاز، تعين ذلك أنه الآن يريد أن يمسح على الحائل، يغسل الرجلين، ولكن يفعل شيئا يرائي بأنه هذا هو غسل للرجلين ويمكن دفع التقية بذلك، وجب عليه ذلك، وهو الأحوط. سيأتي بيان دليل ذلك وقد تقدم.